غيرته
فإذا سعيتم للرياض فأسرعوا وصح النبي لصحبه أن يرتعوا فإذا سعيتم للرياض فأسرعوا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. مشاهدينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بحضراتكم وحلقة خاصة من حلقات برنامجكم مجلس الرحمة. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعله رحمة، وأن يجعله في ميزان حسناتنا يوم أن نلقاه، وأن يرزقنا الصدق والإخلاص والتوفيق والقبول والسداد، إنه نعم المولى ونعم النصير. مشاهدينا الكرام، حلقة اليوم حلقة خاصة من حلقات برنامجكم مجلس الرحمة، كما قلت حلقة مهمة جدا. منذ أن تم التنويه عن هذا اللقاء والأسئلة ترد إلينا والكلام يأتي من هنا وهناك، لابد أن نسمع ونستمع إلى قول الصفوة من أهل العلم، لابد أن نستمع إلى الصفوة والنخبة من العلماء الربانيين في مجلس شورى العلماء. في البداية مشاهدينا الكرام، لابد أن ندعو الله عز وجل في هذه اللحظات أن يحفظ مصر من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم اجعل مصر في كنفك وأمانك، اللهم اجعل مصر في عنايتك ورعايتك، اللهم اجعل مصر في حفظك ومعيتك، اللهم أنزل على مصر من رحماتك وبركاتك، اللهم ولي أمور مصر خيارها ولا تولي أمور مصر شرارها يا رب العالمين. مشاهدينا الكرام، بنسمع كتير والناس كلها تتكلم من هنا وهناك في مصر وخارج مصر، تسمع من يقول لك أنا بقيت في حيرة، أنا مش عارف أسمع مين ولا عارف أصدق مين ولا عارف أخذ من مين، هذا يشتم في هذا وهذا يطعن في هذا وهذا يتهم هذا، نروح فين؟ نسيب البلد ونطلع؟ حالة من القلق، والسبب غياب قضية فقه الخلاف وأدب الخلاف. الكل ينادي الآن بالتغيير، الكل ينادي بالتغيير، ما أجمل أن نغير الفساد إلى صلاح، وما أجمل أن نغير الظلم إلى عدل، وما أجمل أن نغير الضلال إلى هدى، وما أجمل أن نغير البدعة إلى السنة، وما أجمل أن نغير الباطل إلى الحق، وما أجمل أن نغير الكسل إلى العمل، ومن أجل أن نغير الانحراف إلى الاستقامة، ما أجمل هذه المعاني. لذلك عنوان الحلقة كن إيجابيا الجزء الثاني بإذن الله رب العالمين، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك في الوقت. مشاهدنا الكرام، يسعدنا ويشرفنا أن يكون معنا في البداية فضيلة العالم الرباني الأستاذ الشيخ الدكتور عبد الله شاكر رئيس مجلس شورى العلماء. أهلا وسهلا.
أهلا بكم.
سعداء بحضرتك. أيضا يسعدنا ويشرفنا أن يكون معنا فضيلة الأستاذ الشيخ الدكتور سعيد عبد العظيم نائب رئيس الدعوة السلفية بالإسكندرية. أهلا وسهلا. سعداء بحضرتك. أيضا يسعدنا ويشرفنا أن يكون معنا فضيلة الأستاذ الشيخ جمال عبد الرحمن عضو مجلس شورى العلماء.
أهلا
وسهلا. سعداء بحضرتك. أيضا يسعدنا ويشرفنا أن يكون معنا صاحب الأسلوب الجميل الرقيق فضيلة الأستاذ الشيخ وحيد عبد السلام بالي عضو مجلس شورى العلماء. أهلا وسهلا.
أهلا وسهلا.
سعداء بحضرتك.
ربنا يسلمك.
منورين ما شاء الله. ربنا يبارك فيكم جميعا يا رب، اللهم أمين، ويبارك في كل علمائنا الربانيين. أسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك في الجميع. دكتور عبد الله، لابد أن نبدأ بالدعاء لصالح ولشيخنا الحبيب، أسأل الله تبارك وتعالى أن يشفيه ويعافيه يا رب ويشفي كل مرضى المسلمين، لفضيلة شيخنا الحبيب المحدث فضيلة الشيخ أبو إسحاق الحويني.
جزاك الله خيرا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديهم إلى يوم الدين، وبعد. لقد أحسنتم، بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، عندما استهللت حديثك بأننا نتحرى الإخلاص والصدق ونسأل الله عز وجل القبول
يا رب،
ثم قمت بدعوات مباركات لهذه البلد، أسأل الله عز وجل أن يجنبنا كما ذكرت ويجنب هذه البلاد الفتن ما ظهر منها وما بطن،
يا رب،
وأن يجعل هذا البلد آمنا مستقرا بفضل رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه. ثم إنني أرى بأن على كل مسلم دين كبير في عنقه، بأن يدعو لفضيلة الشيخ أخينا الحبيب أبي إسحاق الحويني حفظه الله تبارك وتعالى. الابتلاء سنة ماضية من الله عز وجل في خلقه، وهذا الابتلاء يرفع الله عز وجل به عبده درجات.
نعم.
ويعني في الحقيقة يعني ما ابتلي به الشيخ من فترة تعد ليست بالقصيرة، ونحن نعرفه من فترة طويلة، إن شاء الله تعالى يكون في ميزان حسناته يوم اللقاء. غير أننا من باب الوفاء ومن باب الأخوة الإيمانية التي يجب أن تكون بين أهل الإيمان أن يدعو بعضنا لبعض، خاصة الأمة يكون في أعناقها دين لعلمائها ولأئمتها. اليوم وأنا قادم إليكم في هذا المكان اتصل بي رجل من المغرب يسأل عن الشيخ أبي إسحاق الحويني ويدعو له. أمس وأنا جالس في مكتبتي اتصل بي رجل من أسبانيا جزاه الله خيرا، ويبكي بكاء شديدا ويسألني عن الشيخ وعن صحته. فالحقيقة هو ممن وضع الله عز وجل له القبول في الأرض، هو من إخواننا، ونسأل الله تبارك وتعالى بصدق وإخلاص أن يشفيه رب العباد سبحانه وتعالى جل في علاه، وأن يخفف عنه ما نزل به. وأنا أوصي إخواني بمثل هذا الدعاء، ولا أود أن إحنا ننبه على أن ندعو له في لحظة أو في دقيقة، وإنما في الأسحار وأثناء السجود وأدبار الصلوات المكتوبات وفي النوافل وفي أعمال الخير والبر، يدعى لمثل هذا الرجل ولغيره من أهل الخير والعلم والفضل ولسائر المسلمين بصورة عامة. إننا بحاجة جميعا إلى الدعاء والإخلاص فيه لله تبارك وتعالى. عموما أنا أدعو الله بصدق وإخلاص أن يوفق الشيخ لما يحبه ويرضاه، وأن يجعل ما نزل به في ميزان حسناته يوم لقاه، وأن يخفف عنه ما نزل به، وأن يوفقه لأن يتحمل، ولا شك أنها أمر عظيم، ولكنه يتحمل ما ابتلاه رب العباد سبحانه وتعالى به. والدنيا في الحقيقة ستنتهي لا محالة، وعمرها قصير، وما عند الله خير وأبقى. جميل. والله أعلم.
ما شاء الله. يعني كلمات سريعة أيضا شيخنا الحبيب دكتور سعيد، أيضا لابد من الدعاء لجميع مرضى المسلمين.
بسم الله والحمد لله
عليه
والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، اللهم اشف مرضى المسلمين.
آمين.
نسأل الله تبارك وتعالى أن يعافي الجميع، وإلا فإذا أحب الله قوما ابتلاهم، وما يرد الله به خيرا يصب منه، والابتلاء سنة ماضية، ولن يبرح البلاء بالمؤمن والمؤمنة في ماله وجسده وولده حتى يمشي على الأرض وما عليه خطيئة، ولا يمكن العبد حتى يبتلى. إن جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عمل. حسن التصور بيدفع إلى حسن السلوك. وربنا تبارك وتعالى غير مطعون في قضاء
سبحانه،
وبقسطه وعلمه جعل الروح والفرح في اليقين والرضا، وجعل الهم والحزن في الشك والسخط. فهي دار ابتلاء، دار امتحان، بالضبط كالامتحانات التي تمر بالطلبة. والجزاء لم يجعل ربنا تبارك وتعالى الدنيا دار جزاء، لا أبدا، والدنيا هي سجن المؤمن وجنة الكافر. ومن الخطأ الكبير أن يتوهم البعض أن العبد إذا ما ابتلي فهذه نقمة من الله تبارك وتعالى به، لا أبدا، الابتلاء بالمؤمن رحمة وبالكافر نقمة.
نعم.
فعلينا أن نحسن المسير إلى الله تبارك وتعالى في العسر واليسر والمنشط والمكره والأمراض التي نبتلى بها. وطبعا يعني الأمر لا يكاد يخلو إنسان من سلسلة أمراض عليه أن يواجهها، لا ليس فقط بالصبر، لا، أن ترتفع همته بارتفاع دعوة الإسلام، يواجهها بنوع من الرضا. يعني لابد من الرضا عن الله تبارك وتعالى في كل حال من الأحوال. وعجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وإن أصابته سراء شكر فكان خيرا له. ونسأله سبحانه أن يعافي الجميع.
آمين.
وأن يشفي الجميع شفاء لا يغادر سقط.
آمين يا رب. فضلت الشيخ جمال، يعني هل ما تمر به بلدنا الآن، هل يعني نقول عليها هذا ابتلاء واختبار من الله سبحانه وتعالى لنا؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، فإنني أبدأ أيضا بالدعاء لفضيلة الشيخ أبي إسحاق، ولعل كل من يسمعني يؤمن على ذلك، وهذا من عمله المشكور أن ينال دعاء المخلصين والأحباب على وجه الأرض. وكما قال الله عز وجل: وإن كان هذا في يوم القيامة هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. فالرجل نحسبه من الصادقين ونحسبه خدم الدعوة وخدم المسلمين وبين لهم أمورا كثيرة، فاللهم يا رحمن الدنيا والآخرة ورحمهما اجمع له الأجر والعافية ولسائر بلاد ولسائر الإخوة في بلاد المسلمين. اللهم اجمع له الأجر والعافية.
آمين.
اللهم اجمع له الأجر والعافية.
آمين.
وأعده إلينا قويا أقوى مما كان.
آمين.
وانفع به الدعوة وانفع به الإسلام والمسلمين يا رب العالمين. وأذكر أن الشيخ نفسه سمعت منه حديثا كان يقول: أحد الناس مات ابنه فأخذ يضحك، فقال له الناس: لما تضحك؟ قال: ليرى الله مني الرضا. فارتاب الناس في الجواب لكنهم لم يجدوا معارضة، فذهبوا لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وقالوا له: يعني ما تقول في قول هذا الرجل؟ فقال الرجل: فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم أكمل من فعل هذا الرجل. فرسول الله مات ابنه لكنه بكى وذرفت دموعه وقال: العين تبكي والقلب يحزن ولا نقول إلا ما يرضي ربنا. فالشيخ نفسه بين يعني أن الرضا لا يتعارض مع الحزن. فنحن نحزن لما أصاب شيخنا في مرضه هذا، لكننا رضينا بقضاء الله سبحانه وتعالى، وهو شيخنا الذي علمنا الرضا في مثل هذه المواقف.
نعم.
فلذلك هي رسالة منا له كما علمنا أن يرضى بما قسم الله وقضى الله عز وجل، ونحن خلفه بدعائنا نسأل الله أن يرفع عنه.
آمين.
ثم بما ذكر أخي الأستاذ ملهم أن ما يصيب مصر الآن فعلا بلاء عظيم، الذي يصيب بلادنا الآن بلاء عظيم وشر مستطير لا يرفع فعلا إلا بتضرعنا إلى الله عز وجل.
الله الله.
والله تعالى قال في كتابه الكريم: ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك، يعني دي سنة ثابتة. ولقد أرسلنا، يخاطب الله نبيه صلى الله عليه وسلم،
صلى الله عليه وسلم،
ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم. إذن انصراف الناس عن دعاء الله في الشدائد دي قسوة قلوب، وإذا قست القلوب بعد ذلك على ما نبكي؟ لا على رياسة ولا على دنيا ولا على أي شيء. ينبغي أن نبحث في قلوبنا التي سنقابل الله بها، لأن الله لن يقبل قلبا إلا إذا كان سليما. قال عز وجل: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا
من أتى
الله بقلب سليم. فينبغي أن نصلح من قلوبنا، فالذي أصاب البلاد أصابنا فعلا بذنوبنا. وينبغي أن يعني إذا لم نفقه هذا الأمر فهذه هي المصيبة، لأننا إذا لم يعني نشخص الداء فلن نصل إلى الدواء. فنعلم أننا غفلنا عن الدعاء وغفلنا عن الله وانشغلنا. يعني مثال بسيط، كلمة مثل التي أقولها الآن أو يقولها الشيخ وحيد أو الشيخ سعيد أو الدكتور عبدالله أو أنت، تعال تاني يوم وافتح التعليقات عليها تجد من يشكرك وتجد من يكفرك، وكل هؤلاء يعني أغلبهم من في دائرة الإسلام. تجد من يسبك ومن يلعنك ومهما تقول. لماذا هذا الأمر؟ معناها في قسوة قلب، في ضعف إيمان، وكل هذا لماذا؟ لأننا يعني في زعمنا جميعا أننا نريد مصلحة البلاد. والله كلمة قالها النبي صلى الله عليه وسلم ينبغي أن تكون كالقرط كالحلق في الأذن: إنما عند الله لا ينال إلا بطاعته، إنما عند الله لا ينال إلا بطاعتك. إن كنت تريد توفيقا، إن كنت تريد سعادة، إن كنت تريد راحة في هذه البلد، إن كنت تريد قوة لهذا البلد، فما عند الله لا ينال إلا بطاعته. وأنا لا أريد يعني أن أطيل حتى أطلق المجال لإخواني.
يعني أنا حنطلق شيخنا الحبيب شيخ وحيد من كلام شيخنا الحبيب فضيلة الشيخ جمال في مسألة الطاعة، ولا بد الآن ما أحوجنا إلى الدعاء وإلى التقرب وإلى القرب من الله سبحانه وتعالى، ولا بد من صدق اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. حقيقة أستاذ ملهم، فعلا هذا أمر مهم جدا ونحن في حاجة إليه. وأنا أضم صوتي إلى صوت فضيلة الشيخ جمال عبد الرحمن حفظه الله. الأزمات لا تحل إلا بأسباب، والأسباب تنقسم إلى قسمين: أسباب مادية ظاهرة، وأسباب معنوية متعلقة بالله جل وعلا. فالأسباب المادية أن نأخذ بالأسباب ونسعى لاستقرار الوطن، والأسباب المعنوية أن نحشد الناس جميعا للجوء إلى الله سبحانه وتعالى.
الله.
وحبيبنا صلى الله عليه وسلم أشار في حديث صحيح لهذا المعنى، فقد روى النسائي في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما ينصر الله هذه الأمة بضعيفها، بصلاتهم وإخلاصهم ودعائهم. هذا الحديث حينما وقفت أمامه وجدت أن الحبيب عليه الصلاة والسلام فعلا يشخص الداء ويضع الدواء. إنما ينصر الله هذه الأمة بضعيفها. ربما يكون رجل عجوز في بيته يدعو الله عز وجل فينصر الله به الأمة، امرأة مشلولة ساجدة تدعو لله عز وجل، تدعو الله تبارك وتعالى يرفع الله بها الغمة. إنما ينصر الله هذه الأمة بضعيفها، بصلاتهم وإخلاصهم ودعائهم. حينما أعجبت بهذا الحديث بدأت أنظر في روايات الحديث، فتكشف لي أمر غريب عجيب. روى الحديث هو من؟ هو سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. سعد بن أبي وقاص هذا بطل من أبطال الإسلام، كان إذا نزل في المعركة أمام الرسول صلى الله عليه وسلم يحصد رؤوس المشركين حصدا. يروي ابنه مصعب بن سعد يروي عن أبيه يقول: رأى سعد لنفسه على من دونه من المهاجرين شيئا أو فضلا، فقال: يا رسول الله، الرجل يقاتل ويقاتل ويقاتل، أيسوى بمن دونه من الناس؟ فأراد الحبيب صلى الله عليه وسلم ألا تتعلق القلوب بالأسباب وحدها، وإنما تتعلق القلوب بالله سبحانه وتعالى. فقال: يا سعد، إنما ينصر الله هذه الأمة بضعيفها، بصلاتهم وإخلاصهم ودعائهم. يقول هذا لبطل من أبطال الإسلام. فأنا من هذا المكان أناشد آباءنا وأمهاتنا والعواجيز والكبار في السن والكبار والصغار والشباب والضعفاء أن يلجأوا إلى الله، وأن يدعو الله عز وجل أن تستقر البلد، وأن يرزقنا الله رجلا صالحا يأخذ بأيدينا إليه،
يا رب.
وأن يجعل الله هذا البلد آمنا مطمئنا لكي نسير إلى الله تبارك وتعالى. كذلك أسأل الله عز وجل أن يجعل هذه الأزمة التي فيها البلد طريقا إلى القمة. لأن حقيقة حينما نظرت فيما حدث في مصر وتأملت فيه، وجدت أننا كنا في ظلم وطغيان، وما كان يستطيع أحد أن يرفع رأسه ولا أن يرفع كلمة، ومن رفع صوته كان مكانه السجود. ولذلك اسأل معظم المشايخ والعلماء: أين كنتم؟ في السجون. حتى طرفة شيخنا أبو إسحاق ربنا يتمم شفاءه على خير رب العالمين، لما سئل كم سجنت، مشايخ لما يجلس مع بعض يسأل الثاني السؤال عن كم سجن، قال: عدة المتوفى عنها زوجها 14 و10. فمعظم المشايخ والعلماء ذاقوا من الظلم ما ذاقوا.
نعم.
لماذا رفع الله هذا الظلم؟ أنا نظرت وجدت حقيقة أن الناس في مصر بالذات بدأت تلجأ إلى الله سبحانه وتعالى. قبل الثورة بحوالي 4 أو 5 سنوات وجدت تغيرا عجيبا مع ظهور القنوات الفضائية الإسلامية وتوعية الناس. كانت المساجد مثلا نصف صف في الفجر، المساجد بدأت يعني صفين صفين وثلاثة. الشباب بدأوا يلجؤون إلى حفظ القرآن، الأطفال إلى حفظ القرآن، النساء إلى الحجاب، الناس بدأت تسأل عن حلال والحرام، ما لجأ الناس إلى الله. فظني والله أعلم أن الناس حينما لجأوا إلى الله أراد الله عز وجل أن يغير حاله وأن يرفع هذا الظلم عنهم وأن يرزقهم سبحانه وتعالى حكاما عادلين. فأسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا حكاما عادلين.
أمين يا رب. يعني نقدر نقول شيخنا فضيلة الشيخ وحيد، علق قلبك بالله ولا تعلقه بالمخلوقين، فإنهم وإن اجتمعوا بالثناء عليك فلن يقربوك من الله إن كنت بعيدا عنه.
أحسن.
ولو اجتمعوا على ذمك وبغضك فلن يبعدوك عن الله إن كنت قريبا منه.
بارك.
فاقطع الطمع في الخلق وعلق قلبك بالخالق سبحانه، فمن توكل عليه كفاه ومن اعتصم به نجاه ومن فوض إليه الأمر هداه. دكتور عبد الله، ده يخليني أنطلق لحضرتك في مسألة مهمة، وكن إيجابيا واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرق. الآن زل دكتور عبد الله، نلحظ الآن شيء عجيب، ألا وهي مسألة الإقصاء، مسألة التخوين، مسألة الاتهام. أنا معك، فأنا يعني كما قال أحد مشايخنا، أنت معي فأنت قديس وأنت ضدي فأنت إبليس. يعني تعليق حضرتك على هذا الوضع الخطير.
جزاك الله خيرا. أحمد الله وأصلي وأسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. فأولا أنا أشارك إخواني في توصيف الحالة التي نحن فيها، وأثني أو أربع أو أخمس بعد كلامك على الدعوات أيضا في صدق اللجأ إلى الله تبارك وتعالى. ثم أقول الحقيقة، هذه الأزمة التي وقعت فيها الأمة أفرزت مرضا خطيرا جدا، ألا وهو بعض النفوس الضعيفة التي لا تستوعب غيرها أو لا تستمع إلا إلى نفسها، أو يكون الإنسان عنده قناعة بأنه وحده هو الحق المبين، أنه وحده على الحق المبين، وأن غيره ممن خالفه في مسألة اجتهادية أو تتفاوت فيها الأنظار على ضلال مبين. وبالتالي نبغ يعني أدى هذا إلى ما تفضلت وأشرت به من مسألة الإقصاء أو الطعن أو التخوين أو الكلمات التي نسمعها بين الحين والآخر. الحقيقة ينبغي أن تعلم الدنيا بأسرها، ليس في مصر فحسب وإنما الدنيا بأسرها، أن الاعتصام بحبل الله عز وجل أساس متين دعانا الله تبارك وتعالى إليه. وأنا دائما أحب أن أركز على واعتصموا بحبل الله. نحن أمرنا بالوحدة والاجتماع، ولكن ليس على أي شيء، وإنما نجتمع ونعتصم بحبل الله. لو جينا نشوف ما معنى حبل الله عز وجل، نفتح كتب التفسير، البعض يقول بحبل الله القرآن الكريم أو الدين كله كما جاء من عند الله تبارك وتعالى، أو الاعتصام بهدي النبي عليه الصلاة والسلام، وهذه كلها أقوال صحيحة وترجع إلى شيء واحد، ألا هو التمسك بما جاء به النبي صلوات الله وسلامه عليه. فنحن جميعا مدعوون إلى أن نعتصم بحبل الله تبارك وتعالى. الأمة الإسلامية أمة واحدة لا تعرف يعني أحزاب مختلفة متعددة أو جماعات كل جماعة تضرب الأخرى وتزعم لنفسها السيادة على غيرها، وإنما نحن مدعوون جميعا إلى الاعتصام بحبل الله تبارك وتعالى وحده. ليس لنا إمام ولا قائد نقتفي به إلا النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم الذي أنزل الله عز وجل عليه الكتاب والحكمة. ولذلك دائما كنت أركز وأذكر إخواني بضرورة الاجتماع على منهاج النبوة.
نعم.
تأملوا قول النبي عليه الصلاة والسلام، لا تزال طائفة من أمتي ظاهرة على الحق لا يضرها من خالفها ولا من خذلها حتى يأتيهم أمر الله كذلك. النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل من هذه الطائفة قال هم الجماعة أو من كان على ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فلا بد من أن نرد الأمر إلى العهد الأول، أو ما نطلق عليه السلف الصالح، أو ما تعارف الناس عليه أهل السنة والجماعة، ودي عباءة كبيرة تشملنا وتعمنا. وبالتالي نحن لا نوالي كما ذكر أئمتنا رحمهم الله، ولا نعادي على شخص معين ولا على هيئة معينة ولا على جماعة معينة، وإنما نوالي ونعادي لله ولكتاب الله ولرسوله صلى الله عليه وسلم.
نعم.
شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول لا يجوز لأحد أن ينصب شيخا أو إماما يوالي عليه ويعادي عليه.
وأرجو أن ينتبه الكل
دي مسألة مهمة. نعم. جدا للغاية. قد يعني أخطئ، وليس معنى الخطأ أنني يعني ألقى ويضربني الناس من هنا ومن هناك، وإنما أين إخواني الذين ينصحونني
أديهم النصيحة
نعم وبأسلوب يمكن أن أتقبل منه ما يقول، بدلا أشار أخونا الشيخ جمال إلى ما يكتب على الناس هنا وهناك. ولماذا؟ وما الدوافع نحن يسقط بعضنا بعضا؟ لماذا لا ينصح بعضنا بعضا؟ أين الأدب؟ النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا أراد أن يوجه الأمة قال ما بال أقوام.
نعم.
صلوات الله وسلامه عليه، وكان من ألين الناس وأرفق الناس بالصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، وكان لا يحب أن يسمع كلمة على أحد من الصحابة حتى يخرج وسليم الصدر إليهم صلى الله عليه وسلم. فلماذا نتباغض أو نتقاطع أو نتدابر أو يطعن بعضنا على بعض ونحن في الآخر نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، إمامنا واحد، كتابنا واحد، النبي الذي بعث فينا صلى الله عليه وسلم واحد، القبلة التي نتوجه إليها قبلة واحدة. ولا أعني ذلك أنني يعني أترك المجال واسعا لأي مبتدع يمكن أن يبتدع ويدخل، لا، أنا في بداية حديثي حتى يفهم الناس ما أقول، أقول الاعتصام على الكتاب والسنة، الاعتصام بحبل الله تبارك وتعالى. نستمع ولكن نستمع على الحق، ليس القصد أن نحن نستمع على ضلال، ولكن المعنى والمغزى لنا شايفه الآن مما هو دائر على الساحة، كل من خالف إنسانا في رأيه أو اجتهد في مسألة يحق له فيها أن ينظر وهي مجال الاجتهاد والنظر وغير ذلك، كل من خالفه أصبح يطعن عليه. دي مقولة للغرب ولا داعي أن لا أحب ذكره وليس أكرهه في الله عز وجل، هؤلاء الكفار جميعا من لم يكن معي فهو علي، من لم يكن معي فهو علي، هذا الكلام لا يليق بأهل الإيمان أن يكون.
نعم.
لأننا لسنا يعني فرقا أو أحزابا أو هيئات أو مؤسس كل واحد لا.
إن سألوك عن جماعتك فقل هو سماكم المسلمين.
نعم. نعم.
طب يعني إذن دكتور سعيد، يعني من كلام أيضا دكتور حبيبنا الشيخ دكتور عبد الله شاكر، إذن لابد من التكامل ونبذ سياسة التآكل. وأنا سمعت لحضرتك الأسبوع الماضي في حلقة يعني كانت هنا أيضا دكتور سعيد، حينما ركزت وقلت وذكرتنا بقول الإمام الشافعي رأي صواب يحتمل الخطأ ورأي غير خطأ يحتمل الصواب، وقلت لابد أن نحسن الظن بالآخرين ونسيء الظن بأنفسنا.
صحيح.
نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يعني الاجتماع رحمة والفرقة عذاب، وأحيان كثيرة البعض بيحجر الواسع لما يتكلم مثلا حتى عن السلفية أو حتى عن التيار الإسلام. الأمة ورثت الإسلام وجهلت معانيه. أهل السنة إحنا بحاجة
إلى هذا الحد؟
الأمة ورثت الإسلام وجهلت معانيه ولم تقم عليها الحجة الرسالية قياما يتأكد معه أن يحيى من حي عن بينة وأن يهلك من هلك أيضا عن بينة. كل مسلم على المسلم حرام. للأسف الشديد حجرنا الواسع، صار المسلم هو من يوافقني أو من هو موجود معي، وإن تباعدت الديار أو الأزمان وكأن لا أخوة إيمانية. ولذلك نحن بحاجة لإيجاد تيار إسلامي تتضح فيه معالم أهل السنة والجماعة، بحاجة لإيجاد فقه الأمة، المسلم يحب وإن ظلمك وجار عليك، والكافر يبغض وإن أعطاك ومنحك، كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية. والواجب علينا أن نراعي معاني إيمانية كثيرة في الواقع، وخصوصا مع نبرات التخوين والتفسيق والتبديع وتقطيع ما أمر الله به أن يوصل فينا عن الفجر في الخصومة. هذه من صفات المنافقين، من صفات الخوارج، يتركون أهل الأوثان ويقتلون أهل الإسلام. من المشاهدات أن ما من إنسان منا أو من غيرنا انحرف عن منهج الكتاب والسنة إلا وتجد فيه شبه من الفرق الضالة، شبه من أهل الكتاب،
لتتبعون سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لا دخلتموه. قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى, قال فمن؟ ومن الذين قالوا إن نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. كل إنسان يراجع نفسه يتوب إلى الله. سمعنا كلمات طيبة, لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون. الكون على قدرنا ونحن على قدر, بل الحاكم الذي سيأتي والذي رحل هو على قدرنا ونحن على قدره. وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. كان الإمام ابن القيم يقول نحن في زمان لا يصلح أن يولى علينا فيه أمثال عمر بن عبد العزيز ولا معاوية بن أبي سفيان فضلا عن الشيخين أبي بكر وعمر. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فأن تشيع بيننا نبرات التخويل هنقطع, هنصعد على المنابر ونقول يا مسلم العالم اتحدوا, كيف يكون ذلك والكل تحزب وتقوقع وتشرنق وصارت الشخصنة ونعرة الأنا أو التوصية هي المسيطرة على الأفراد؟ لا, الإسلام أكبر من ذلك. يعني هذه أمة واحدة كما سمعنا. الخطاب يتوجه بصيغة الجمع, وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. فخطاب بنقول اهدنا الصراط المستقيم, لا أقول اهدنا الصراط المستقيم, لا, بصيغة الجمع نتوجه إلى الله تبارك وتعالى. فمن صفات الخوارج يتركون أهل الأوثان ويقتلون أهل الإسلام. هتركوا أعداء الإسلام والمسلمين ونصير حربا على أنفسنا, كيف يكون ذلك؟ هذا غير مقبول, وخصوصا إذا كانت قضية اجتهادية ولنا فيها سلف لا يسعنا فيها إلا أن نكون يدا واحدة على عدو الله وعدونا. الشرع نهى حتى عن دقائق التفاصيل اللي تقطع الأخوة الإيمانية. لا يخطب المسلم على خطبة أخيه, لا يبيع المسلم على بيع أخيه, المسلم أخو المسلم, لا يظلم. من هو المسلم؟ احنا ما خرجناش الناس اللي ورثت الاسلام من المله. لا يظلم ولا يخذل ولا يحقر, بحسب امرئ من الشر ان يحقر اخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام, ماله ودمه وعرضه. فلا بد من تقوى الله تبارك وتعالى. التنافس على امر حكم او غير ذلك لا ينبغي ابدا ان يفسد للود قضيه. انا ما زلت اتذكر قصة أبي بكر مع عمر بن الخطاب ومع الأعرابي. كتب له الصك, خرج الأعرابي بالصك على عمر, فأخذ عمر منه الصك وقطعه. فما كان من الأعرابي إلا أن دخل على أبي بكر مرة ثانية يقول له أنت الأمير أم هو؟ قال هو إن شاء. سأله, ما معلوم إن أبو بكر هو الأمير, ولكن لما يسأل وانظر لنزغة الشيطان التي قد تحدث, ونزغت شياطين الإنس والجن موجودة, سياسات فرق تسد, كل ذلك ينبغي أن نستعصي عليه. من منا الذي يقول أنا كنت أظلم؟ كما قال أبو بكر حقي لأخي. يعني مسائل كما ذكرنا نحتاج فيها لإثار والتعميق معاني الأخوة الإيمانية. والذي أيدك بنصري وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم, لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. فمراعاة معاني الأخوة الإيمانية. أنا حزين أن بمناسبة انتخابات الكل مثلا يطعم في الكل. أنت لكي تتقدم يكون على جسس وعلى أجساد البشر, على أعراض الخلق. يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان في قلبه, راجع نفسك. أنت هتقطع الأواصر لماذا؟ انظر في عواقب الأمور. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخواتكم. نحن لا نتعامل مع ملائكة, لا, اللي أنت هتختاره ما هوش ملاك, والثاني ليس بشيطان.
نعم,
العدل أساس الملك. ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا, اعدلوا هو أقرب للتقوى. ليه تسويد صحائف الآخرين؟
نعم,
الإنسان يمسك. كما سمعنا من فضيلة الشيخ عبد الله, النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنقلوا لي عن أحد من أصحابي شيئا, إني أحب أن أخرج إليكم وأنا سليم الصدر. وإذا كانت مسألة ربنا عافى منها الأبدان, نخوض فيها بالألسنة, يعني لا نذكر الناس إلا بخير. ده هذه بدهيات إيمانية يحتكم فيها لكتاب الله ولسنة رسول. والحذر كل الحذر من أن نصير معول هدم في جسد الوحدة الإسلامية في تضييع المشروع الإسلامي. لابد من تحذير وإلى فمعظم النار من مستصغر الشر. نحن نستبشر الخير ولكن جلسة مناصحة والدين النصيحة فلابد من دلالة الخلق على الحق.
يعني أنا عارف أن الناس كتير الوقت بيشوف أنتوا فين من الكلام ده من زمان وخلال الفترة الماضية وعلى وجه التعديد الشيخ محمد حسان كان معنا هنا في البرنامج يوم الأحد الماضي وتكلمنا في أمور عديدة وكان له رد فعل. الدكتور عمر عبد الكافي كان معنا يوم الأربعاء وكان له رد فعل. ما شاء الله هذا اللقاء وهذه اللحظات اللي لسه يعني لم تنتهي ربنا يبارك في الوقت ما شاء الله رب العالمين. يعني الشيخ جمال يعني أيضا كلام الدكتور سعيد ده بيدفعنا وإحنا في 48 ساعة أخطر 48 ساعة أنا أعتبرها أخطر 48 ساعة في عمر مصر. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يسلم مصر يا رب اللهم أمين. طيب من كلام أستاذنا الحبيب الدكتور سعيد كيف ننقل القلوب في هذه اللحظات؟ كيف نهذب أنفسنا؟
والله يعني تهذيب قلوبنا يأتي من وراء الالتزام بأمر الله ورسوله. فالله عز وجل قال إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا.
ما شاء الله
إن الذين قالوا ربنا الله هذا ادعائنا شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإحنا مسلمين قلنا ذلك ثم استقاموا. والله تعالى ذكر ذلك في مواضع كثيرة من كتابه وقال أيضا فاستقم كما أمرت. هذا المطلوب منك استقم كما أمرت. وفعل الصالحات أيضا مما يوصل إلى ليونة القلب. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لرجل أتحب أن يلين قلبك وتدرك حاجتك؟ قال نعم. قال ارحم الضعيف وامسح على رأس اليتيم يلن قلبك وتدرك حاجتك. مسألة ليونة القلوب يعني لها أعمال كثيرة كتلاوة القرآن وتدبره. لكني أقول للناس يعني بعض الناس تذكر له هذا الأمر يقول يعني طيب أنا بقرأ القرآن ولسه برضو شايف أن أنا زي ماني. نقول له ابدأ الآن باللي جاهز أمامك. اللي جاهز أمامك أنك إيه افعل أو لا تفعل تنتهي. افعل ذلك تفعل انتهي عن فعل ذلك تنتهي.
نعم.
بمعنى يعني فضلت الشيخ سعيد حفظه الله ومشايخنا لما ذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم في المسلم أخو المسلم. احنا النهاردة يعني اذا كنا بنختلف على بعض الاشياء هل بنتفق على شخص النبي عليه الصلاة والسلام
صلى الله عليه وسلم؟
يعني انا عايز اقول لكل مسلم دلوقتي مختلف معايا او مع هيئة معينة هل تتفقون على شخص النبي عليه الصلاة والسلام؟
عليه الصلاة والسلام
ما اظن واحد سيقول لا. فاذا كانوا يتفقون على شخص النبي فالنبي عليه الصلاة والسلام قال هذا الكلام لا تحاسدوا ولا تناجشوا. تناجش ده يعني حتى مجرد ان احنا لما نيجي نشتري سلعة ما يجيش واحد يزود عشان ايه يرفع السعر وهو مش ناوي يشتري. لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ما يكونش فيه البغضاء بينكم ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا. يعني كونوا يا عباد الله إخوانا. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم المسلم وأخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه ولا يحقره. قال بحسب امرئ من الشر. خلي بالك دي بقى بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه. احنا دلوقتي يعني واحنا داخلين على الانتخابات بنكسب أصواتنا على جثث الآخرين بنكسب أصواتنا على الطعن في الآخرين بنكسب أصواتنا على التخزيل في إخواننا وخزلانهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول ده انت كده بتملأ أواني قلبك بتملأها كلها شر بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه. وبعدين ده يعني موضوع تاني احنا الشر ده بنتناوله عشان ايه؟ عشان ننال الرئاسة. في حين ان يعني احنا بنقول دايما كتب التاريخ بتقول ايه لما قتل عثمان رضي الله عنه جاء الناس عليا فاختبأ منهم في بساتين المدينة.
سبحان الله
جايين علي عشان تعالى امسك امر المسلمين. وعلي معروف قدره سيدنا وسيد المسلمين. جاء الناس عليا فاختبأ في حيطان المدينة اللي هي البساتين، فقابلوه في الطريق ففر من مقالتهم وتباعد عنهم. فجاء الناس الكوفيون جاءوا إلى الزبير ففر منهم وتباعد منهم ومن مقالتهم.
سبحان الله. نعم.
فجاء البصريون طلحة ففر منهم وتباعد عن مقالتهم. فجاءوا إلى سعد بن أبي وقاص قالوا أنت من الستة الذين اختارهم عمر للشورى. فقال قد أخرجت منها، يعني ابعدوا عني، دي مش تزكية ليا، مع انها تزكية.
نعم.
فذهبوا الى عبد الله بن عمر وقالوا يا عبد الله انت ابن عمر؟ فقال ان لهذا الامر انتقاما، اللي هو السعي على الخلافة بالكذب وبالزور. هو ما كانش سيسعى لها بالزور.
سلم يا رب. نعم.
لكن يخاف أن تزل قدمه. قال إن لهذا الأمر انتقاما وأخشى أن يمسني هذا الانتقام فالتمسوا غيري. فأما ننظر إلى هذا الأمر روحنا إحنا شغالين فين وبنعمل إيه وإيه اللي فهمناه من ديننا كمرشحين وكناخبين ومتعصبين، فين الصدق؟ فين يعني وقفنا أمام الله عز وجل؟ أمر في غاية الخطورة وبنذهب إليه بمنتهى السهولة ونجرم كل من يخالفنا وكل من ينقم علينا، وأقول نصعد على جثة غيرنا. أعيد الكلام مرة أخرى السابق، ما عند الله لا ينال إلا
بطاعته.
إن كنا نريد الخير من الله عز وجل فليكن ذلك بطاعته، وإذا لم نطعه فالله ليس على مزاجنا، ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب. من يعمل سوءا يجزى به. ثم ندرك أن هذا الأمر مهما فعلنا فيه فهو بيد الله عز وجل، والله يؤتي ملكه من يشاء.
يا رب اللهم أمين. شيخ وحيد، لابد من كلمة من حضرتك برسالتك وكلامك وأسلوبك البسيط لكل متشدد ولكل متعصب ولكل من يخون الآخر طالما هو يعني لا يوافق الرأي.
أقول مستعينا بالله تبارك وتعالى، فهمنا من كلام مشايخنا حفظهم الله أنه لابد من الأدب الحوار، من أدب الحوار والخلاف. الحقيقة أن بعض طلبة العلم تراه مثلا يطعن في غيره، فتسأله تقول يا أخي الكريم لقد اختلف الشافعي ومالك، اختلف أبو حنيفة وغيره محمد بن الحسن الشيباني ونحوه، فيقول لا هذا خلاف في الفروع، وخلاف الفروع هذا سائغ. لو اختلفنا في الصيام في الصلاة في الزكاة في الحج في الصدقة، لكن الشيخ فلان أخطأ في العقيدة، لا بد من بيان هذا الخطأ، ولا بد من تنفير الناس منه، ولا بد من تحذير الناس منه. طيب يا أخي الكريم، هذا الشيخ طول عمره ينصر السنة ويدافع عن السنة، هب أنه أخطأ في مسألة من المسائل، ما هو الموقف الصحيح الشرعي الذي يمليه علينا الإسلام من عالم من علماء السنة أخطأ في مسألة أو مسألتين ولو في مسائل العقيدة؟ ننظر، نأتي إلى طريقة السلف الصالح في التعامل مع من أخطأ من أهل العلم في مسائل العقيدة. ننظر مثلا إلى إمام كبير كالإمام الحافظ ابن حجر العسقلاني.
نعم.
هذا الإمام العظيم الذي شرح صحيح البخاري وغيره من الكتب، له مؤلفات كثيرة، أجمعت الأمة قاطبة على إمامته وأنه عالم من علماء أهل السنة والجماعة، لكنهم قالوا بأنه خالف أهل السنة في مسألة من مسائل العقيدة، فأول بعض الصفات. أهل السنة لا تؤول صفات الله عز وجل.
نعم.
أهل السنة يقولون بأننا نثبت لله يدا، لا نؤول يد معنى القدرة ولا نشبهها بيد الإنسان، ولكن نقول له يد تليق بجلاله وعظمته سبحانه وتعالى لا ندري كيفيتها، كما قال الإمام مالك والكيف مجهول. تمام. الإمام ابن حجر رحمه الله أول مسألة من مسائل الصفات، هذه مسألة في مسائل العقيدة، ما موقفكم منه؟ تعالوا لنرى. العلماء كلهم أخذوا من علمه ونهلوا منه وقالوا لا يتابع على هذه المسألة، لا يتابع في على هذه المسألة، لكن لا نسقطه إسقاطا ولا نقول مبتدا ولا أخذ منه ولا إلى آخره.
نعم.
الإمام النووي نفس القصة، عالم من علماء أهل السنة، أيضا وافق خالف السنة في مسألته. بل أنا أطلع إلى أعلى، إمام عظيم من أئمة التابعين، وهو الإمام سعيد بن جبير.
نعم.
الأمة متفقة على أنه من أئمة التابعين ومن علماء أهل السنة. يأتي في مسألة من مسائل العقيدة، أنا لا أتكلم عن مسائل الخلاف مطلقا، مسائل الفروع لا أتكلم عنها، أتكلم عن العقيدة التي يدخل بها هؤلاء الشباب إلى الفتية الصغار الذين لا يعرفون أصول الفقه ولا القواعد ولا أصول الملة، فيدخلون يقول شوف الشيخ فلان أخطأ في العقيدة، الشيخ فلان الذي أسمع له من كم سنة أخطأ في العقيد، ثم يأتي يقول والمبتدع كذا وينزل عليه كل أقوال العلماء في المبتدع ينفرون الناس عنه.
نعم.
نقول تعالوا، هذا الإمام سعيد بن جبير عالم من علماء أهل السنة، في مسألة من مسألة العقيدة خالف أهل السنة. لما جاء عند قوله تعالى وسع كرسيه السماوات والأرض، العلماء يثبتون الكرسي لله عز وجل ولا يعرفون كيفيته، يعني يقولون الكيف مجهول كما قال ابن مالك. المبتدع يؤولون الكرسي بالعلم، يقولون واسع كرسي يعني علمه. الإمام سعيد بن جبير يقول واسع كرسيه علمه، وهذا بالإسناد الصحيح إليه، هذا موجود في صحيح البخاري. السؤال، ما هو موقف العلماء من سعيد بن جبير؟ قالوا عالم من علماء أهل السنة، لا نتابعه على هذه المسألة لكن نستفيد من علمه الباقي.
ما شاء الله.
بل نرتفع أعلى، الإمام قتادة بن دعامة السدوسي، الإمام قتادة المفسر المشهور، وافق القدرية في مسألة كما قال الذهبي في سير أعلام النبلاء في ترجمته، والعلماء ينهلون من علمه ولا يأخذون هذه المسألة. الخلاصة أنك لو رأيت عالما من علماء أهل السنة أخطأ في مسألة مسائل العقيدة، لا تأخذ هذه المسألة ولا تتابع عليها، لكن تظل مكانته محفوظة ويظل علمه كما هو ينهل منه. هذه المسألة أردت أن أوصلها لماذا؟ لأن بعض إخواننا من صغار العلم قد يغترون بمثل هذه المسائل، مجرد ما يخوفوا بكلمة عقيدة، فلان أخطأ في العقيدة وفلان أخطأ في العقيدة خلاص
وأصدقه
ويصدق وينفر عن العالم
للأسف.
نعم. هذا يختلف عن العالم المبتدع، يعني عالم يؤصل للبدعة، يقول بجواز الطواف بالقبور والنذر له وتقبيل الأعتاب، يعني عالم يؤصل أصولا معينة كلها لبدعة معينة.
نعم.
هذا هو الذي ينفر عنه بالجملة. كل حياته دعوة إلى البدعة، بخلاف من يدعو إلى السنة وقد يخالف السنة في مسألة. شيخ الإسلام تيمية يقول هذا، شيخ الإسلام تيمية رحمه الله يقول وما من إمام من أئمة المسلمين ولا عالم من علمائهم إلا وقد قال قولا يخالف نصا أو يخالف نصا من نصوص الشرع، ورغم ذلك لا يتابع عليه ويحسن الظن به، لأنه اجتهد يريد أن يصل إلى الحق والصواب. فأنا أقول يا إخواني، هذه مسألة مهمة، العلماء يجب أن يحترموا ويجب أن يقدروا. ثم هب أن العالم الفلاني أخطأ في مسألة، ما هو موقفك؟ كما قال مشايخنا انصحه، اتصل بالتليفون
بأدب وبحب واحترام.
يا شيخنا حفظك الله، أنا أشكل علي قولك كذا مع الحديث الفلاني، وضح لي هذه المسألة، لكن بينك وبينه لا تفضوا على النت كما قال شيخنا، ولا على التلفاز ولا كتابة. الإمام الشافعي رحمه الله يقول هذا، يقول تعمدني بنصحك بانفرادي وجنبني النصيحة في الجماعة، فإن النصح بين الناس نوع من التوبيخ لا أرض استماعه. ثم أختم كلمتي بكلمة مهمة، أخي أنت لن تسأل أمام الله عن أخطاء الناس، وإنما ستسأل عن قلبك أولا، يوم وضعت رأسك على الفراش هل نمت وليس في صدرك من مسلم شيء، أم نمت وقلبك يحمل غلا للمسلمين. وأنتم تحفظون أيها الأحباب الكرام الحديث الذي رواه الإمام أحمد بسند صحيح، الرجل الذي دخل 3 مرات عن النبي صلى الله عليه وسلم وقل يدخل عليكم الآن رجل من أهل الجنة، وفي النهاية يذهب عبد الله بن عمرو بن العاص فيبيت 3 ليال فلا يرى كثير عبادة وعمل. ماذا صنعت؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يدخل عليكم رجل من أهل الجنة 3 مرار وتدخل أنت، ماذا تصنع؟ قال ما هو إلا ما رأيت غير أنني أبيت يوم أبيت وليس في صدري شيء لمسلم. اسمع تعليق عبد الله بن عمرو بن العاص ماذا قال؟ هي التي بلغت بك وهي التي لا نطيق. الوصول لهذه المرتبة يحتاج إلى جهاد، الوصول إلى أن تنام وليس في صدرك شيء لعالم ولا لمسلم عادي ولا لمسلم كذا ولا لمسلم، هذه تحتاج إلى جهاد. قال عبد الله بن عمرو بن العاص هي التي بلغت بك وهي التي لا نطيق، ليس في صدر شيء لمسلم، سواء المسلم ظلم أو لم يظلمه. يعني من منا يطيق أن إنسانا يظلمه ويدخله في السجن 3 ليال ويجي ينام يقول يا رب عفوت عنه، يأتيه عن فلان الغيبة يقول عفوت عنه. شيخنا الشيخ أبو إسحاق شفاه الله وعافاه جاءه بعض الشباب وقال هناك في دولة كذا بعض الشباب يقولون لا تسمعوا لأشرطة الشيخ أبو إسحاق، وأفتى بعضهم بأنه يجوز أن تسجل عليها أغاني وموسيقى. فسألوا لماذا؟ قالوا لأن الشيخ ده كلامه بدعة، لكن الأغاني والموسيقى ذنب عادي، والبدعة أشد من الذنب، فلو سجلتم عليها أغاني ماذا كان رد الشيخ؟ كان رد الشيخ كان ردا تعلمنا منه والله الأدب، ابتسم وضحك ولم يعلق بشك. فضلت شيخنا الشيخ محمد حسان جاءه رجل من إحدى الدول شاب وقال يا شيخ يقولون عليك هناك مبتدأ ويقولون كذا وكذا، وجئتك بالمسجل قل أنك على عقيدة أهل السنة والجماعة، سجل أنك كذا وكذا وكذا لكي أنشر هذا. ماذا كان رد شيخنا الشيخ حسان حفظه الله؟ قال يا أخي كل من أخطأ فيه فقد سامحته ولن أسجل شيئا. مشايخنا نتعلم من أعمالهم وأفعالهم قبل أن نتعلم من أقوالهم، الصفح والسماحة والعفو وسعة الصدر واحتواء الجميع وتحمل الجميع، هذا يجب أن نصل إليه. لكن أكرر فأقول لن تصل إليه أخي المسلم إلا بمجاهدة النفس والقلب وهضم الحق، وأن لا ترى نفسك، وأن تحسن الظن بالناس وتسيء الظن بنفسك.
ما شاء الله ما شاء الله. طيب دكتور عبد الله ده يدفعني بعد يعني هذا الكلام الرائع، أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعله في ميزان حسناتنا جميعا يوم أن نلقى الله سبحانه وتعالى. ده يدفعني دكتور عبد الله لما يتردد وتردد عند البعض ممن وافق واعترض، ممن وافق واعترض على البيان الأخير لمجلس شورى العلماء في عدم دعم أي مرشح من مرشحي الرئاسة، لماذا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، الحقيقة أنت التقطت طرف الحديث وأنا أيضا ألتقطه من أخينا الشيخ وحيد، لأن المسألة التي يتكلم عنها كمهمة للغاية. الحقيقة إحنا عندنا منهج كأهل السنة وجماعة وننتسب إلى الكتاب والسنة كما تفضلت، إذا سئلنا دينك إيه أو مذهبك هو الإسلام وسنة النبي عليه الصلاة والسلام. لا قداسة لأحد، نحن لا نقدس شخصا من الأشخاص. أهل البدع قد يكون لهم إمام يرجعون إليه ويأخذون بجميع أقواله، هذا ليس معروفا عندنا، نحن بشر نخطئ ونصيب. مسائل النوازل نجتهد فيها قدر الطاقة ونعرف لأهل العلم فضلا. حقيقة الشيخ وحيد يتكلم، يعني تذكرت شبابا يا إخواني أنا صادق عندما أقسم بالله أنه لا يستطيع أن يقرأ صفحة من فتح الباري ثم يجده يطعن على الحافظ الإمام ابن حجر رحمه الله تبارك وتعالى، هو لا يستطيع، مش يعني يكتب كما كتب، لا يقرأ ما كتبه الحافظ ابن حجر. أنا أعلم الحافظ ابن حجر رحمه الله كان الشيخ عبد الوهاب العباد حفظه الله يدرسنا وعلمنا، فان يقول هذا حافظ الدنيا على الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله، يقول هذا يعني أحق أن يلقب بخاتمة الحفاظ الحافظ ابن حجر، ومع هذا عنده أخطاء. الحقيقة إحنا موقفنا من هذا الأخطاء ننبه عليها، لا نسكت، لأن بداية كلامي احنا لا نقدس أحدا. أنا أحب الشيخ سعيد وأحب الشيخ جمال الشيخ وحيد وعلماء أهل السنة وأحبهم، ولكن عندما يخطئ الواحد منهم أنبهه على خطأه بأدب يليق بمقامه. يعني ما بنعلم الناس والناس بيتخذوا علينا، حتى المحافظ عندي لما جاء يخاطبه لا أخاطبه كما أخاطب العامي، ولا الحاكم أو الملك أخاطبه كما أخاطب العامي. ابن الجوزي ذكر هذا وغيره من أهل العلم، فأنزلوا الناس منازلهم. فننبه، مهم جدا ننبه على الخطأ ولو نتابع. ولو واحد يعني يقدس شيخ من الشيوخ وننبه على خطأ لا ينال مني. الأئمة اللي أشار الآن إخواننا إلى بعض كلماتهم كانوا من الفقه بمكان. الحافظ الذهبي رحمه الله في سير أعلام النبلاء لما ذكر الكلمة عن الإمام قتادة بن دعامة السدوسي إمام في التفسير، وقد أثنى عليه ثناء بارع، قال وكان يقول بالقدر ثم قال عفى الله عنه، مشطعن عليه الخوارج المبتدع الضال المنحرف. قدر ده ركن من أركان الإيمان، ولكن سقط أو زل في قضية من القضايا فيه. يوم يقول وكان يقول بالقدر عفى الله عنه، أي رقي وأدب عند هؤلاء القوم. من قتادة أفضى إلى ربه، تابعين جليل، نقول الحافظ المفسر القدوة اللغوي البارع الورع الزاهد، ولكن نخطئ ونصيب بشر، ده شأن البشر، نحن جميعا نخطئ ونصيب. ولكن العبرة أن أنا أنصح أخي لأرده إلى الحق، وده واجب علي. حديث معروف في صحيح مسلم أديه النصيحة ثلاثا، حديث تميم الداري رضي الله تعالى عنه، ولا في نفس الوقت لا نسكت على الخطأ. هو الحافظ يعني الإمام ابن خزيمة رحمه الله يلقب بإمام الأئمة، وله ما له من الكتب، ويعني شيء جميل جدا كتاب التوحيد وغيره. الحقيقة يعني ذهب إلى تأويل صفة من الصفات، ذكر ذلك عنه الحافظ ابن الذهبي رحمه الله، ثم قال فليعذر من تأول شيء من الصفات. نحن نقول كما ذكرنا مبدأنا الإيمان بكل ما ثبت به النص عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم في وصف الله سبحانه وتعالى أو فيما سمى الله به نفسه، ونقف عند حد النص. هل بعض الناس بترمينا النهاردة عمالة تقول والله لا أدى الأسماء فيها والصفات فيها وأنتم خلفني، وقضية يعني يتهم فيها البعض بأنه خرج من مذهب أهل السنة والجماعة لأنه لم يتابع مثلا ما يذهب إليه البعض، هذا يعني أمر مش ممكن أبدا. الدنيا يعني قائمة والكتاب والسنة موجود وأهل العلم متوافرون. شوف الإمام الذهبي رحمه الله يقول يعظم من تأول شيئا من الصفات مش أضربه وألعنه وأخرجه من أهل السنة والجماعة. أنا يعني قبل أيام واحد يعني التقى بي يقول والله أنا عايزك تتبرأ من قوم أو من هيئة أو من جماعة. ليه؟ قال والله أنت متهم بكذا، أو يعني أصبحت المسائل كذا. قلت له يا ابني ما أنا لي مثلا كلماتي مكتوبة، أقوالي محفوظة، أين قلت ومتى قلت؟ عندما يتهم الإنسان يعني هذه مسائل يجب أن المسلمين يعوا أن هم أمام قضية يجب أن يدرسوها وأن يعرفوها وأن يتعلموها، وهي إن إحنا يجب أن نستمع على الحق وأن ننبه على الباطل إن وقع، ولكن هذا الباطل أو هذا الخطأ يأخذ الحيز الذي يمكن أن يأخذه. النهاردة بيعادي بعضنا بعضا على شيء يمكن أو خطأ يمكن أن يقع فيه، ولا يسلم إنسان من خطأ ما. ده إمام دار الهجرة مالك بن أنس رحمه الله تبارك وتعالى يقول كل واحد منا يأخذ ويرد عليه، قل وهو إمام، طيب ماذا سيكون أنا وغيري إذا كان هذا الإمام يقول أنا يؤخذ مني ويرد علي، يعني أقع في أخطاء أو أرتكب شيئا من المحظورات مثلا، فما بالي أنا وأنت وغيرنا. الواحد يسأل في الخارج يقول له السلفين في مصر كم يعدلوا ثلاثة، بس الدنيا يعني خلاص أصبحت سوداء، ما بقاش في أحد من أهل السنة، وكأن هؤلاء الناس خرجوا لأنه خلف في مسألة أو زل في قضية. أنا بدأت لا أقدس أحدا، أنا أخطئ وأصيب وإخواني يخطئون ويصيبون، إذا وقع الخطأ ننبه عليه، ولكن لا نرمي إخواننا عن قوس واحدة. ولذلك مسألة الكلام اللي حصل في الرئاسة الآن وما وقع من بعض إخواننا من كلمات، أيضا نحن يعني نتمنى أن لا يكون مثل ذلك.
صحيح.
هذه أمور لماذا؟ يعني المسألة التي يعني يقع فيها لون من ألوان النظر ويتأتى فيها هذا النظر وتختلف فيها وجهات النظر، وأنا قد يكون عندي ما ليس عند غيري، فقد أقف على شخص معين أو أشياء ولا أحب أن أنشرها عنه، فلا أراه مثلا في المكان التي أراها، وأنا لي عقل ووعي وأجتهد فيما يمكن أن أجتهد فيه، وقد أخطئ، ولكن لا يعني ذلك أن نتدابر ولا نتقاطع ويؤذي بعضنا بعضا بسبب ذلك. هذا الشيء الثاني، أنا أخطأت كيف أوجه حتى أرجع عن هذا الخطأ؟ هل أسب هل أقول يقال عني بأنني عميل لهذه الجهة أو أنا أصبحت النهاردة ما هو بيقولوا عميل وغفير وبكرة هو وزير؟ يعني دي قضية ما هو أصبح الناس ينالوا بعضهم من بعض. أنا حدثني واحد يقول والله فلان بيؤيد فلان ده إما يعني قابض يا موعود. يعني أمور أصبح يعني ينال بعضنا بأسلوب لا ينبغي أن يكون. أين الأخلاق؟ أين الآداب التي يجب أن يكون عليها المسلم؟
نعم.
الكلمة يقولها الإنسان لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار 70 خريفا. والنبي عليه الصلاة والسلام ذكرنا في بياننا المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. وليس كما ذكر شيخ سيم تيمية يعني لو أن كل شخصين اختلف في قضية تدابرة ما بقي بين الثاني ود على الإطلاق.
نعم.
للخلاف موجود والناس يتفاوتون في المدارك والعقول. والنهاردة نقول في التحصيل العلمي أيضا يعني يتفاوتون ودراسة الأمور وتنزلها على الواقع. مثل هذه الأحكام يجب أن يعرف بعضنا قدر بعض.
مجلس الشورى العلماء ولماذا لم يعلن دعم لي أي من مرشحي الرئاسة
في الحقيقة؟ طيب.
ونتكلم في هذا الموضوع الخطير المهم اللي بيشغل بال الكثيرين من أحبابنا ومشاهدينا الكرام في كل مكان. ولكن نحن نطلع لفاصل مشاهدينا الكرام ويعني نختم الفقرة الأولى بكلام شيخنا الحبيب اللي يركز على مسألة الكلمة. لابد أن نقول يعني إن الكلمة شأنها عظيم وخطرها جسيم، ولما لا، فبكلمة يدخل المرء دين الله، وبكلمة يخرج من دين الله، وبكلمة يسعد حزين أو يحزن سعيد، وبكلمة قد تنال رضوان الله، وبكلمة قد تنال سخط الله بين الجوانح في الأعماق سكناها، فكيف تنسى ومن في الناس ينساها؟ الأذن سامعة والعين دامعة والروح خاشعة والقلب يهواه. مشاهدينا الكرام، فاصل وبعد الفاصل نعود. نصح النبي.